صحة أسنانك هو برنامج توعوي تثقيفي يقدم المشورة الطبية في جميع مجالات طب الأسنان. يستضيف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الأسمرية الإسلامية. هذا البرنامج تحت إشراف مكتب المعلومات والتوثيق والإعلام بالكلية. أعداد وتقديم الدكتور عبد العالي محمد حبيش، عضو هيئة التدريس بالكلية ومدير مكتب المعلومات والتوثيق والإعلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعي راديو صديتن 103.5 FM ومتابعي صفحة كلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الأسمرية في هذه الحلقة، الحلقة 11 من برنامج صحة أسنانك. في هذا البرنامج نستضيف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الأسمرية لتقديم الاستشارة العلمية في جميع مجالات طب الأسنان. وكما عودناكم نقدم لكم صيغة مقتضبة عن ضيف حلقتنا لهذا اليوم، وهو الدكتور إبراهيم عبد الله غفير. تحصل الدكتور إبراهيم عبد الله غفير على درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة العرب الطبية في سنة 1996. تحصل الدكتور إبراهيم غفير على درجة الماجستير في تخصص الكيمياء الطبية وعلم الأدوية من جامعة مصراتة في سنة 2012. أصبح الدكتور إبراهيم غفير عضو هيئة تدريس بكلية طب الأسنان في سنة 2016 ولا زال يعمل بها حتى وقتنا الحاضر. أصبح الدكتور إبراهيم غفير عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة في الجامعة الأسمرية في نفس العام في 2016 ولا زال يعمل بها حتى وقتنا الحاضر. تقلد الدكتور إبراهيم غفير منذ سنة 2016 منصب رئيس قسم الكيمياء الصيدلانية بكلية الصيدلة بالجامعة الأسمرية. تقلد الدكتور إبراهيم غفير منصب عميد كلية الصيدلة بالجامعة الأسمرية على عدة فترات. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: ما هي مخاطر الاستعمال العشوائي للأدوية؟ صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك يا دكتور إبراهيم.
صباح النور، أهلا وسهلا دكتور، أهلا وسهلا بكم، نحييك ونحيي مستمعين الكرام. أولا نتمنى النصر والثبات لإخواننا في غزة وأن يحفظ الله ليبيا. موضوعنا اليوم هو زي ما شار الدكتور، اللي هو بخصوص ظاهرة منتشرة عندنا هالبحنة اللي هي الاستعمال العشوائي للأدوية. طبعا الدواء هو في حد ذاته سم، تم إنجاز التعبير ترويضه بحيث يصبح علاج، يعني في جرعة معينة هو علاج بنعالج به اللي هو مرض معين أو بنستعمله لتشخيص مرض معين. لو وسيء استعماله من حيث مثلا عدم انضباط الجرعة وكذا يتحول إلى يرجع إلى خاصية الأصلية وهي أن يكون هو سم. طبعا لما نقوله عشوائي هنا حنلقوا كلمة عشوائي هذه ممكن تكون من المريض نفسه أو ممكن تكون من مزود الخدمة. مزود الخدمة هنا الصحية اللي هو إحنا عندنا هنا منه عندنا اللي هو يما الطبيب أو اللي هو الصيدلاني. طبعا الصيدلاني طبعا لما نجول الأدوية حنلقاها عالميا مقسمة لأدوية تصرف بوصفة وأدوية لا تصرف من غير وصفة،
يعني أو تي سي يعني هي متوفرة تلقاها حتى في المواد الغذائية يعني في دول العالم المتقدمة.
وطلعت عليها حاجة تانية تو اللي هي زادت عليها حاجة أخرى اللي هي المكملات الغذائية. أصبحت عندنا مصطلح بتاع المكملات الغذائية الناس يتعاملوا معها وكأنها غذاء، هي في الحقيقة دواء وله نفس خصائص الأدوية من ناحية السمية ومن ناحية
بيحكي على البروتينات والفيتامينات وجماعة العضلات هذوما.
وطلعت حاجة أخرى اللي هي توت اللي هي منتشرة عندنا بشكل غريب اللي هي التداوي بالأعشاب، اللي هو يقول الطب الشعبي أو التداوي بالأعشاب. طبعا لو أنا جيت خيرتني أو جيت سألتني تقول لي أما أكثر خطورة، هل التداوي بالأعشاب أو التداوي بالأدوية الكيميائية هذه اللي مصنعة؟ طبعا أنا حنقول لك أن الخطورة تكمن في التداوي بالأعشاب، يعني في النهاية الدواء اللي صنعت أنا هذا مصنع ومكيف بحيث أن انتفادوا نحصلوا الفائدة متاعه وانتفادوا الأضرار متاعه، يعني معروف التركيبة متاعه ومعروف تركيز المادة الفعالة في كم. لما نجيك أنا نقول لك التداوي بالأعشاب، يعني أنا خلطت أعشاب. طبعا إحنا للأسف الشديد طبعا اللي تعاملوا بالشيء هذا ناس غير غالبيتهم، يعني مع احترامي لبعض غالبيتهم غير مؤهلين للشيء هذا. طبعا اللي مش عارفين هم أن هالخلطة اللي استعملها أو العشبة اللي استعملها هذه راهي تحتوي على العديد من المكونات اللي هي مكونات فعالة نسموها، يعني أنت هنا ما عادش تقدر تتوقع الضرر متاعها. وللأسف الشديد أن الضرر ما يكونش وقتي، حيكون تراكم، يعني بعد سنوات مثلا استعملت توا خلطة عشبية مثلا، بعد سنوات 10-15 سنة انتفاجأ مثلا أنني أصبح عندي لا قدر الله فشل كلوي أو مثلا التهاب كبد أو تليف بالكبد. هذه طبعا أضرار تراكمية يسموها نتيجة اللي احنا استعملنا لعشبة طبية مجهولة التركيب. يعني
ما هي حتى حاجة تانية دكتور، أغلبية الناس يقول لك عشبة هي ما تدير شيء، قصدي في النهاية من كان ما نفعتش بالضرش، هي هيك عقلية الناس. يقول لك لا، يقول لك لا نمشي الدواء، دواء كما قلت أنت مواد كيماوية، واحد والله يهلك الدواء، والله في طب شعبي. وقصدي كما قلت أنت الموضوع هذا، يعني في ناس يقول لك كيف قصدك حتى الدواء ليه مضار. إيه
صح صح، طبعا صح. الفكرة السائدة في مجتمعنا أن يقول لك هذا كان ما نفعش ما يضرش،
بالضبط
كان ما نفعش، هو في الحقيقة لا. طبعا في الحقيقة لا صح. أنا نقول لك مثلا أنا طبعا مش ضد أنك أنت تتداوى بالطبيعة يعني أو بالحاجات اللي هي طبيعية، لكن وفق منهج معين، يعني وفق عن طريق ناس لها دراية بالشيء هذا. لأن زي ما قلت لك أضرار الحاجات هذه ما تكتشفهاش أنت تتوى، يعني تكتشفها بعد سنوات. يعني يطلع لك عندك حالات، عاد تشوف مثلا قسم غسيل الكلى عندنا في جنيتنا هنا تلقى عديد من الحالات، وفي ديما ازدياد حالات اللي هي تخش على غسيل الكلى. ما نقولكش السبب كل هذا، لكن في ليه دور كبير الشيء هذا اللي هو في الحاجات.
طبعا دكتور، هي دواء التداوي بالأعشاب يعني حاجة قديمة وطب نبوي، لكن في حاجات مثلا يعني تورثناها عن الشعبين زمان، اللي مازال زي القرنفل. القرنفل تو احنا بتخصص اسنان، يعني في حتى ماده اسمها زنك اوكسيد جينول اللي هي مصنعه من القرنفل. فقصدي موضوع في تلقاها من الشعبين زمان، ينقع في القرفه القرنفل ويمضمض به، هذه الشعبين زمان يديروا فيها، يقولك حتى وجع اسنان. توقف هذا هل لي مضار ولا ليش ما ليش مضار؟
لا
نحكي للمعون الناس نفهموا احنا الموضوع، هل هو الحاجات البسيطه مثلا تنقيع اللبان، الحاجات هذه البسيطه، او في حاجات اللي تحكي عليها حاجات اعمق من هيك؟
لا نحكي عليها حاجات اعمق، ما نحكيش على البسيطه.
يعني احنا الناس ما هو خير ما تقول مثلا والله الدكتور ضد
لا
احنا نفهمهم، بس الفكره هي شنية. يعني الحاجات البسيطه هذه عاديه، لكن يتكلم عليها الدكتور ابراهيم ان في حاجات ياخذوا فيها مثلا اعشاب علاج لحاجه معينه وتاثر بشكل تالي.
أنا مش ضد التداوي بالأعشاب، أنا مع التداوي بالأعشاب ومع العودة للطبيعة، لكن وفق منهج معين، يعني مش عشوائي الموضوع، ما هوش عشوائي، يعني وفق ناس مؤهلة. يعني في راو توا العالم يخرج مثلا في أطباء يأهل فيهم في التراديشنال ميديسن هذا اللي هو الطب الشعبي هذا أو الطب التقليدي، يخرج في صيادلة مثلا، يتخرج صيدلاني يخش عقاقير، يتخصص في العقاقير، يتخصص في التداوي بالأعشاب، الأعشاب وغير الأعشاب. طبعا الطب الشعبي إذا يشمل التداوي بالأعشاب وغير الأعشاب، لكن العشوائية في أي شيء، العشوائية في أي شيء بصراحة تكون مضرة، وبالذات لما تكلموا على صحة مريض، يعني تكلموا على أعضاء حيوية، يعني فايتال أورجنز زي زي كلية زي كبد زي حاجات هذه، يعني زي ما وضحت لك هو المشكلة أن التأثير ما يكونش وقتي، يكون تراكم يعني بعد سنة. الحاجات اللي بنقول لك اني تؤدي خلينا في الـ في الـ في الادويه نتاعنا اللي هي الادويه المصنعه نتاعنا هذه.
تمام دكتور، خليني نستغلوك معنا برنامج نتكلم على الاسنان بصفه عامه، وانت دكتور معنا في الكليه فالجانب الاسنان. مشكله اللي تواجه فينا احنا كاطباء اسنان، المريض يجيك وجعت سنه يخاف ما يمشيش للعياده، فيقعد يضرب فيه مسكن مسكن مسكن، فولترين فولترين فولترين، نوبين مسكن، اول صيدلي ياخذ مسكن وعدي. هل هذه ليها مضار ولا مش ليش مضار؟
بالتاكيد ليه مضار طبعا.
ما في ناس متخيل تقول لك مسكن هي شنو، حبه بنادول ما يدير لي شيء؟
لا، هي طبعا احنا نرجع شوي، قلت لك هي في او تي سي دراجز اللي هي توصف من غير وصفه. مش طبعا مش كل المسكنات توصف من غير وصفه. المشكلة للأسف أنا شفتها هيك حتى هيك، يعني الناس خشت على مسكنات قوية، يعني ما نفعش فيه الباراسيتامول، ما نفعش فيه مثلا الايبوبروفين، أصبحوا خشوا على المسكنات اللي هي قوية، شن هيك قوية
زي الترامادول
مصطلح فضفاض
أو لاقو مترامادول.
هي طبعا هي لما نقول لك أنا قوية نقصد لك راهو مش قوية في مفعولها بس، يعني قوية حتى في أثارها الجانبية. فعندك يعني لدرجة ناس قصدي طبعا من شدة الألم وما يبيش يمشي للعيادة، الله أعلم السبب شني، أصبحوا يعني يتناولوا في أدوية خشوا حتى على الحقن، يعني يمشي عادي جدا يقول لك فلان أهوني خديت الإبرة هذه فلان ضربها لأن نفعاتها مسكنت الأوجاع حتى نبي نضربها زيه مثلا. هو ناسي مثلا أنه ممكن هو يكون عنده منها تحسس وتطلع على مثلا حساسية ويخش في 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 هبوط ضغط دم ومش عارف ايش، ناسي انه ممكن هالحاجه هذه راهي تسبب له تسمم كلوي، تسبب له يعني تضرب له مثلا حاجه تؤدي له يعني تضرب له وظيفه من وظائف الكلى مثلا او الكبد. فاني ننصح الناس يعني انت يا سيدي حتى درتها مثلا مشيت وتاخذ دواء من غير وصفه طبيه، مع اني ضد الكلام ده، ولكن يا سيدي انت درتها امشي لي كواليفايد فارماسيست، يعني صيدلي مؤهل، ما تمشيش لاي حد واشرح له حالته، لانه هو الشخص هذا مش كيو بس، مرات احيانا يكون يستعمل في عنده مرض مزمن ويستعمل له في ادويه مزمنه، فهنا بخش في اللي هو تعارض الادويه اللي درب درب انتراكشنز، وبتصبح يعني بترجع عليه بالعكس. قصدي يعني هم مرات احنا غالبيه الناس والحمد لله يا عنده ضغط يا عنده سكر يا عنده مش عارف ايش، وياخذ طبعا ياخذ في ادويه، الادويه هذه طبعا الدواء لما بتاخذ انت بيمر برحله في جسم في جسم الانسان، بيمر برحله بتاخذها ياخذ على عده عمليات امتصاص وتوزيع، وبيوصل السايت اوف اكشن نتاعه وبيش يصير له بعدين اللي هو عمليات الايض وعمليات الخراج. هذه لو انك انت دخلت ادويه مع بعضها وكذا، تو نتكلم احنا حتى عن كثره الادويه في الوصفه الطبيه، لو دخلت انت ادويه مع بعضها احيانا يصير في تعارض متى على مستوى الخراج. يصبح في هنا مشكله، يعني في تراكم دواء في جسمنا، تراكم في النهاية احنا نرجع ونقول ان الدواء هو في الاصل سم، يعني انت راكمت سم في دم في دمك لانك انت خديت ادوية اثنين مع بعض، واحد منهم يعيق الاخراج متاع الثاني او يعيق عمليات الايض متاعه، وبالتالي اصبح فيه تراكم عندك بنايه، واصبحت انت خششت روحك في متاهة طويلة عريضة، يعني بدل من وجع سن بسيط دخلت انت في
وهذه الفكرة تلقى ان المريض يجيك يعني حتى مرات يعني يعني احنا نتكلم على قديش مره في حلقه في الحلقات السابقه، يعني وجع الاسنان هو بسيط في بدايته، لكن والله وجعتني سني خذ حبه حبتين ثلاثه، بعدين خش على الفولترين، يجيك في الاخير بكره تلقى وجه مثل منفوخ، يعني انت الموضوع لو جيت من الاول راه ما مسحقش الموضوع هذا. هذه حاجه. الحاجه الثانيه تو احنا نتكلموا فيه يقول لك حبوب المفاصل والفولترين، يبل قصدي خاصه يتطور في العمر شويه تلقاهم يضربوا فيه بس والله مفاصلي مفاصلي، فتلقاه يعني تنصدم ان مرات في حد لي 3 شهور 4 شهور ياخذ في حبتين فولترين في اليوم. فقصدي موضوع راهو في من الناس خش حتى على الليبري، فاحنا نبغى نفهم هل ليه مضار؟
اكيد
قصدي ليش، لانه هو وين قصدي المسكن يقول لك انا مسكن بيهفت لي خلاص، اصابه هو عباره عن مسكن وخلاص، يعني بيمشي بمفعوله. فهاد شنو احنا احنا مش نخوفوا في الناس، لكن نوضحوا في النهايه راهو شي احتمال كثره المسكنات شي بتدير.
لا حتى بخوفوهم، بخوفوهم لمصلحتهم.
ليش تخوف فيه دكتور؟
لمصلحتهم، يعني في النهايه احنا هدفنا كناس يعني متخصصين في المجال هذا، هدفنا ان نحافظ على صحه المريض يعني في النهايه، يعني نحافظوا على صحه وروح البشر. نزيد نكمل لك قصدي، قلت لك اني هو دارها خديه مثلا الدواء، معليش انت لو شرحت حالتك للصيدلي الموجود وضح لي، يعني تقول لي راني مثلا عاني من مرض معين، يعني اخذ في درج في دواء معين كذا، يعني بيش حتى الضرر يجي، حتى لو في ضرر يعني يمكن تفادى الصيدلي يمكن، او انت او حتى لو في يجي خفيف. المصداق اللي كلامك انت تو قلت لي ناس خشت على الفولترين ومش عارف ايش وكذا، واحده تو والتهاب المفاصل ووجع المفاصل خصوصا كبار السن، تو في حاجه ثانيه اخطر واقوى من هيك اللي هي الكورتيزون. تو الكورتيزون مسمينا الدواء السحري، يعني مجرد ما تاخذ حبه الكورتيزون هذه 10 ملي جرام ولا 15 ملي جرام بعدها بشويه ينتهي الالم نهائي، يعني الم المفاصل بدات الناس الشيبين الكبار هذين واحد يفرح بالحاجه، اصبح شني ماشي الحال. يعني ما نقولكش ما خوفكش من الكورتيزون، طبعا الكورتيزون دواء كويس لكن ضروري تحت اشراف طبي. اصبح الناس شي يقول لي يجي يهدرز علي عمك الحاج، يهدرز علي شي ثاني يعني يقول لي والله خذيت الحبوبتين راه منها وجع المفصل ماشي عندي كذا، اصبح ياخذ فيه لفترات، طبعا هذا يا كرونيك زي ما عارف الدكتور، حيستعمله لفترات طويله 6-7 سنين 5 سنين تلقى يستعمل الكورتيزون. هنا شي بيصير انت لما بيجي بيوقف الكورتيزون، بعدين تلقاه يقول لك اني والله فشلت وما عادش نقدر نتحرك ومش عارف ايش وكذا، واحيانا يوصل حتى لسيفير هبوط حاد في ضغط الدم، ومرات يخش في كوم ويموت. ليش؟ لانك انت اصلا تاخذ في الكورتيزون من مصدر خارجي اللي هو المفروض تصنع عندنا احنا الغده اللي هي الغده الكبريه.
لا خلينا نفهموها شوي، يعني الكورتيزون لو ما استعملتهاش بوصفة طبية مرات ومتابعة الدكتور حيؤدي إلى إيش؟ إلى إدمان. يعني هذه وبعدين لما بيجي تسيبه
هو مش إدمان، هو مش إدمان في الحقيقة. هو شن صار؟ الغدة الكظرية تنتج مسؤولة عن القشرة متاعها، مسؤولة عن إنتاج الكورتيزون. لما أنت تأخذ كورتيزون من مصدر خارجي معناها شو بيصير للغدة الكظرية؟
بيصير لها ضمور،
بيصير لها كسل.
إيه ضمور. إيه
يعني هي معاش تنتج كورتيزون باعتبارها في كورتيزون.
لا
باعتبار اسمها باعتبار عندك انت كورتيزون في الدم بتاعك، اصبح حنايا معاش الغده الدرقيه الغده الكظريه معاش بتنتج اللي هي الكورتيزون، اصبح في كسل. شو يصير لما انت توقف؟ لما انت توقف يصبح معاش فيه، ينتهي الكورتيزون اللي واخذني من مصدر خارجي، يصبح معاش عندي كورتيزون والغده معاش تقدر تصنع كورتيزون، فتصير المضاعفات هذه توصل حتى للموت. طبعا الناس اللي توصل للموت فجاه، واحيانا ما يعرفش السبب، يقول لك هبوط حاد في الدوره الدمويه ومات. ليش؟ هو في الحقيقة من الحاجة اللي خذها في الأول اللي هي الكورتيزون، استمر 4 سنوات وجاي بعدين وقف. هو دكتور هي احنا نقول لك يعني باش نوصلوا لمستوى عالي من الصحة في مجتمعنا، احنا لو تلاحظوا معي دكتور تشوف يعني عندنا نسبة كبيرة من مجتمعنا شباب، يعني نسبة الشباب أكثر من
حوالي،
ونسبة الجامعيين 100%. نسبة الجامعيين عندنا عالية جدا، يعني ما فيش حوش اللي ما فيه طالب واثنين جامعيين. نسبة الطلبة اللي يدرسوا في الكليات الطبية أو الباراميديكال هذه نسبة عالية جدا، المفروض الوعي يكون أكثر من كذا شوية. الناس أنت متوهى برنامجكم هدايا والبرامج اللي زيكم صراحة برامج هذه، فالمفروض أن نتبعها بيش شني بيش يعني معاش أنت حتى أنت كدكتور وغيرك كأطباء معاش يتعب في علاج، فهمت؟ يعني بدل مثلا من يعالج سكر يقعد يعالج له في مضاعفات لانه خذ دواء ثاني تعارض مع دواء سكر ومش عارف ايش، بدل من كاين عنده سكر بس اصبح عنده سكر وعنده فشل كلوي، عنده قبل من كاين عنده ضغط بس اصبح عنده ضغط واحتشاف عضله القلب ومش عارف ايش، هذه كلها نتيجه للحاجات اللي نبي نقول لك انا عليه. ان قلت لك ان العشوائيه هذه منين تجي؟ العشوائيه اول حاجه قلت لك من المريض، نتيجة إنه يأخذ نصيحة من شخص غير مؤهل، مثلاً جاره أو صديقه أو كذا، ينصح يقول لي والله ينفعني العلاج جدا، مثلاً سكن لي السوسة ولا مش عارف إيش، أخذه وينفع. أو إنه يجي مثلاً من مزود الخدمة اللي هو الأطباء أو الصيادلة. الصيادلة المفروض إنك أنت تحترم مهنتك، يعني التشخيص مش شرك. يعني صح أنا نقول لك أنت ككنترول على الطبيب مثلا في الجرعات وكذا، واحدة ممكن يغلط الطبيب في جرعة وممكن مش عارف إيش، أنت هذه مسؤوليتك أنت تحسبها. وفي نفس الوقت انت ما تسيرش المريض، يعني مش يجيك مريض يعني تقول انا والله هاي حاجه انسانيه او بنعطيه، لا هي مش حاجه انسانيه، ظاهرها انساني بصراحه ولكن باطنها لا مش انساني، لانك انت هيك دخلت المريض في متاهاته. الاطباء طبعا واطباء الاسنان حتى هم عندهم شويه ريسبونسابيلتي ومسؤوليه، اللي هي في شيء في زي شيء يقول لك يعني لما نجي دكتور بصراحه للوصفات الطبيه مثلا الوصف الطبي المفروض تو ما عادش تكتب بخط اليد، المفروض انها تطبع طباعه، يعني الخطا في حرف، يعني لو نجيب لك اني ادويه احيانا الفرق بين حرف واحد بس وهذا من كلاس معين وهذا من كلاس ثاني يختلف عليه يعني. فباش ما خلوش فرصه للخطا البشري احنا وخلوا الصيدلي يفسر تفسير ضروري من خطك انت يكون واضح. والاسم التجاري عاش نكتب المفروض ادويتنا احنا بالاسم التجاري، لا عندنا احنا اسامي علميه للادويه نكتب ادويتنا بالاسامي العلميه، لان الاسامي التجاريه هذه شركه تسمي الله اعلم شنو المكون بتاعها. طبعا عندك فاكتور او عوامل هل بتحكمك انت كطبيب قبل توصف المفروض الانتيبيوتيك او الدرج الدواء بصفه عامه سواء كان مضاد حيوي او مسكن او اي دواء، المفروض ان قصدي تشوف حالة مريضك بالكامل وتشوف الأمراض المصاحبة الثانية شنو عنده شنو يستعمل في أدوية بيش ما نتفادوا إحنا قصة الدرك التراكشن أو تعارض الأدوية والأشبال اسمها. أحيانا الحاجة الثانية أن المشكلة أن ما فيش مرات مش قصة أن المريض يبي يأخذ دواء، أحيانا أن وجود صيدلي غير مؤهل في الصيدلية، يعني المفروض اللي في الصيدلية يكون يحمل بكالوريوس الصيدلة ويكون مؤهل بحيث أنه يعني ما يغلطش، يعني هنا الغلط في عندك ريفيرسبل فيه رجعة وما فيه شر.
سامحني يا دكتور في الكلمة هذه، ما في ثقافة الناس سامحني فيها، يعني هذه حاجة شائعة ما يشبه في الصيدلة مع احترامي ليهم طبعا، وقصدي بالنسبة لي شخصيا قصدي عارف كل تخصص أعطيه تخصص فهمتها، خاصة الصيدلة يعني أغلبية الناس فاهمينها أنها عبارة عن حد يبيع في الدواء، هي على فكرة يعني الصيدلة أصعب تخصص يعني كما نقول لك في الطبيات بصفة عامة أكثر من طب الأسنان وأكثر من طب البشري، لكن ثقافة الناس يا دكتور والله فلان يبيع في سمعني فيها خلينا نقولها بالدارجة هيك يبيع في شمالات وحليب، فهمت الفكرة؟ لكن ما هي هذه حتى في رأي الناس ما يسابش أن هو الطب الصيدلة راهي قصدي من باب تعطي كل ذي حقه، يعني راه موضوع الصيدلة يعني تخصص صعب، فهذا ليش يعني مصداق لكلامك ان الشخص يكون بكالوريوس صيدلة ليش؟ لانه هو تخصص يعني صعب وضروري يدرس في مراحل ويعني مد والدراسة الادوية ما هي سهلة، توصف الدواء مرات انت كما قلت انت دكتور غلطة بسيطة تودر المريض.
ايه على الوضع في اذا كان ما عدتش بحياته دخل في متاهات تانية زي ما قلت، فالمفروض نكونوا حريصين على البكاء. ونفس الوقت قلت لك أنا المفروض المجتمع بتاعنا قلت لك ممكن نص جامعيين ولا فالمفروض يكون فيه وعي، يعني انت توا معلش يعني بقول هالمثال هذا مش عارف معلش، لو انت مثلا عندك سيارة عطلت بتخدمها تمشي تسأل عليه كم ورشة وكم مصنع ميكانيكي ولا معقولة انت لما مثلا ولدك يمرض ما تسألش اللي بيعطيه الدواء من هو، يعني من باب أولى أنك أنت أهم حياة ابنك مثلا أهم من ليش في حاجة مادية تسأل بحاجة يعني، فالتدقيق بالحاجات هذه معلش رغم من حقك أنت كمريض تعرف الشخص اللي بيعطيك العلاج شنو، فهمتني أنا؟ وخصوصا نحن توفي ظل هالوحدة هذه يعني ما فيش رأي. الحاجة الثانية دكتور لو تلاحظها معي أحيانا الوصفات الطبية تكون معبية، يعني تجي تلقى فيها 6-7 أدوية، طبعا هذه أرى نقول لك هذه حتى هي المفروض ما تكون شكية، يعني ما أقل أدوية خير. ليش؟ أنت تفديت يعني انت لما تحط 6-7 ادوية راك حتخش في درجة حتخش في تعارضات دوائية وفي تداخلات دوائية اكيد، وكانك ما خشيتش حتى في تداخلات يسموها فود درج انتراكشن، يعني اللي هو تداخل دواء مع مع طعم، لانك انت مدير ليست او ليست من الادوية. فالمفروض الوصفة الطبية هذه، وانا نقول المفروض ان تدرس حتى لي احنا كنا نقرأ فيها طبعا سواء احنا او سواء طلبة الطب، كنا نقرأ فيها في الفارماكولوجي في الانترودكشن، كنا نقرأ كيف الوصفة الطبية. المفروض انك الوصفة الطبية انت اسمها سواء كنت طبيب بشري او طبيب اسنان تختصر قدر الامكان الادوي، ما تقولش هو كان منفع شدة ينفع هذا، كان منفع شدة ينفع هذا. يعني نشوف اني في وصفات احيانا في 2 مسكنات مثلا ما ينفعش الكلام هذا، او توصل حتى لـ3 مسكنات مثلا مضاد حيوي تلقاه الترتيب نتاع الادويه نتاعك، يعني لما ني مثلا بتعالج شخص من انفكشن معين ما يجيش تصرف له مثلا توصف له في الوصف نتاعك انت المسكن هو الاول والانتي بايوتيك هو الاخير مثلا بكتيريا الانفكشن، لا نوصف ترى الترتيب نتاع الدرجز نتاعي في الوصف نتاعي يكون الاهم في الاهم في الاهم.
انت ما دام تكلمت على الانتبيوتيك والمضادات الحيويه، يعني احنا هنا ما شاء الله يعني مسكي مضاد حيوي مش عارف حاجه ثانيه يعني بتاخذها من غير وصفه عادي. تو مضاد حيوي يعني في دول برا، احنا ما نقولش دول عالم متقدم، يعني دول ناس اللي فاهمه ان في تاثير ليه. المضاد الحيوي ما تاخذهاش الا بوصفه، لا مش عاطيني اوغمنتين، لا عاطيني اموكسيسيلين، لا عاطيني فلاجيل.
هي طبعا الناس حفظتها صح
من كثرة ال
ومش هيك بس، خشوا حتى على جينيريشنز حديثة، يعني انتي مضاد
روسوفين عندي الاختبار حساسية قصدي عبارة عن شنو الدكتور تمشيله بيعطيك روسوفين فعادي الواحد يقول اختبار حساسية ما صارش حساسية طق تضرب الإبرة وتم هذا الدكتور.
طبعا هي هذه احنا تولد دخلتنا دكتور في الانتيبيوتيك او المضاد الحيوي. طبعا احنا المشكله اللي نعاني منها في ليبيا انا عارف شنو
هذه تكلمت عليه الموضوع. ايوه
تو اصبحت نقول لك 3/4 المضادات الحيويه اللي عندنا غير فعاله،
وهذا من سوء الاستعمال.
ياخذ
مضاد حيوي ياخذ يعني كما قلت لك من غير وصفه يعدي يقول للدكتور مثلا تاخذه مرتين في اليوم، ياخذه مره 3 ايام، ومفروض ياخذه اسبوع، ياخذه يومين صحيت يعني خلاص. هي في حاجات ما هي حتى تسكير دماغ شويه مش باهيه يا دكتور، يقول لك لا انا صحيت ضروري تم الدواء والباك بقى انت سامحني فيها، الباك مش دافع فيه فلوس، هي حطها من ناحيه صحيه حطها على جنب، مش دافع فيه فلوس انت شاري مضاد حيوي هذا باهي تم ياسي. احنا ما مربوش مش تخمم في الفلوس، الفلوس هذا مش دافعها تلقاها شنو الباك. بعد فتره على فكره حتى حاجه ثانيه يعني مواضيع هلبا نهدر زعما فيها، يعني مضاد حيوي تلقاه مفتوح خذاه يوم بعد شهرين صارت نفس القصه بياخذ المضاد الحيوي. هل يقدر ياخذ المضاد الحيوي بعد؟
لا، هي طبعا المضادات الحيوي اللي تجي في صوره اشربه او حقن ما دام هي قاعده باوتر تعتبر قاعده ستيبل، يعتبر التبتيه نتاعها كويسه قاعده يعني وقاعده فعاله. بمجرد انت ما ضفت لها الميه سواء كانت حقنه او سيره او شرب، بمجرد انت ما ضفت لها الميه لا تصبح يعني بالكثير 24 ساعه تفقد الفعاليه نتاعها. هذه في حاله الحقنه. في حاله الشراب مثلا يستمر مثلا لعند اسبوع، عند اسبوع بعدين الروم عشان احنا شو يصير يزيد الميه ويعطي منه العيل جرعتين او ثلاثه وبعدين يحطها في الثلاجه ويسيب، يجي بعد شهر يمرض العيل يجي يعطي، وفي الحقيقه يعطي فيه في الميه. تقول لي انت باهي هو ما ضرش، لا ضره. هو كيف ضره؟ ضره بطريقه غير مباشره، انها قاعده عنده عدوى بكتيريه ما صحتش، هو يحسب راح ياخذ لها في علاج وهي في الحقيقه ما عالجهاش. تطور طبعا هي دكتور أنا بنقولها للناس اللي تأخذ في المضادات الحيوية بطريقة عشوائية، راهو أنت مش تضر في نفسك بس، راك أنت تضر في المجتمع كامل. أنت لما بتسكر دماغك على روحك سكر دماغك حر، لكن أنت لما تسكر لي دماغك هنا أنت راك ضريت مجتمع. أنت جيت خليت المضاد الحيوي ما خليتهاش كويس، أصبحت البكتيريا اللي عندك أنت
كأنك تسمم فيها
مقاومة،
كأنك تسمم فيها يعني تعطي فيها مقاومة يعني تقوي فيها،
أصبحت مقاومة للمضاد الحيوي هذا. ولا
بالضبط
جيت أنا قعمزت في جنبك، أنت عديتني بالبكتيريا اللي عندك، معاش عديتني بالبكتيريا الأولى اللي هي حساسة، عديتني بالبكتيريا المطورة نفسها اللي هي مقاومة للمضاد الحيوي. أصبحت أنا نحمل بكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي مثلا أموكسيسيلين، فهمتني يعني؟ وجيت أنا دعيت حد تاني ودعيت حد تاني أصبح المجتمع عندي معاش البكتيريا الأولى القديمة اللي محسسة للأموكسيسيلين ما عندناش، عندنا مطورة اللي أنت نتيجة تسكير دماغك نشرتها لني وأنا نشرتها لني، أصبح المجتمع بتاعنا كله عنده بكتيريا نيو جينيريشن من البكتيريا اللي هي ريزيست أو تقاوم المضاد الحيوي هذا اللي هو الأموكسيسيلين. أصبحت هنا كارثة، مش كارثة، أصبحت كارثة. يعني أنت بعد فترة لا قدر الله ينجر حد في حادث في حاجة كده واحدة تصير عدوى بكتيريا ويموت، مش من الحادث، يموت من عدوى بكتيريا لأنك أنت ما عندكش بديل.
باي دكتور، سؤال قبل نطلع الفاصل طبعا، المضاد الحيوي كثرة استعماله دي مضار ولا عادي مضاد حيوي؟
لا، كيف كثرة استعماله؟
24 ساعة ياخذ مضاد حيوي، مش عارف شنو هي، حتى وصلت حتى للزكمة، خد معها أموكسيسيلين، حتى الزكمة يعني زكمة يعني هو التهاب فيروسي المفروض ما يتخلاش إلا عبارة عن مثبطة الحرارة والقصدي حاجات الاحتقان أو شيء، فتلقاه ياخذ معه في أموكسيسيلين، يجيك للصيدلية ولا والله يعطيني أموكسيسيلين، تفضل.
هي طبعا نقول لك صح، هي تو زي الحاجات هذه اللي هي الفيروس العدوى الفيروسيه هذه، طبعا انت بيتك ماليش المضاد الحيوي ماليش ولا اي دور فيها عندي الا في حاجه واحده بس اللي هي اسمها السكندري انفكشن، يعني هو يصاب بعدوى بكتيريه صح، عدوى فيروسيه صح، لكن نتيجه ضعف جهاز المناعه مثلا تنشط البكتيريا عنده في الحلق تصبح ممرضه فيصاب ببكتيريا الانفكشن او عدوى بكتيريه في الحلق. هنا ليش انت مثلا ياخذ في المضاد الحيوي؟ لكن هذا أنا نقول لك مش تجيب روحك،
لا هو يجيب روحه أقول له والله والله يعني عندي زكمة معطيني مضاد حيوي.
إيه قصدي أنت هو صح قاعد في المرحلة الأولى بتاع زكمة، لا صارت له بكتيريا إنفكشن، صارت له قاعد في فيروس صح، يأخذ له خافضات حرارة ويأخذ له مش عارف إيش ويأكل كويس ومش عارف إيه تمشي الأمور. ليش أنت خاش على المضاد حيوي؟ بترهق الكبد وبترهق الكلى، ومرات أنت عندك مشكلة في المعدة حتى هي، ومرات بتأثر على جهاز المناعة، فأنت ليش قصدي خششت روحك في الوحدة هذه كلها على موضوع بإمكانك تفاداه بأبسط يعني بحبتين باراسيتامول مرة تفادى
من باب ما اللي ما يقدرش يسمن؟
لا هو بصراحة مشكلته إنه للأسف الشديد إنه يقدر ولكن مش ظاهري، مش في الوقت الحالي. يعني إحنا ما في الوقت الحالي تو يقول لك، ممكن حتى في ناس تو يقول لك كلام اللي يقولوا فيه ده شنيت ولا ما صاير حاجة يقولوا لك، لكن أنا صح خليك، لكن شوف إن شاء الله بعد سنين راو كان والوضع قاعد كذا. إحنا تو مرات يطلع لك حد يقول لك من زمان يقولوا فهم من زمان نقول فيها صح، وانت توه بادي في الأسوأ.
شوف يعني ما قصدي حالة فشل الكلوي والمشاكل يعني بدأت تزيد
بالضبط،
يعني لو في إحصائيات يعني من عند 10 سنوات فاتن ويعني أو 5 سنوات فاتن وخمس سنوات اللي قبلها حتجي تشوف الفرق في يعني في يعني المؤشر متاع الأمراض زاد.
والله إحنا عندنا تأكيدا الكلام عندنا طالبات دار البحث مشروع تخرج، يعني كنت مشرف عليه على على علاقة بين أدوية وفشل كلوي. بصراحة أقول لك كوارث يعني، بصراحة يعني في طفل يعني نتيجة لغلطة وصفية لما تلين ديك لو في ناكل الحرارة تقول أنت ليش تسيب، هو مش وصفي واخدها كمان قصدي أنت ليش تسيب هالباراسيتامولات ومش عارف إيش وحدة وتجيني اللي بديك لو في ناكل طول. سيبت الأبوبروفين سيبت تباها تو يشوف الناشوف تو مسكين قاعد يغسل نتيجة إنشين نتيجة لأن استعمل سبوزات أو لبوس متاع حرارة اللي هو دايكلو فينا، يعني حاجة بسيطة دخلتها مسكين قاعد وصلوا هذا اللي قلت لك عليه مشروع مدايا بصراحة وصلوا لنتائج نسأل الله العفو والعافية.
سادة دكتور، نطلع فاصل لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق ونرجع إن شاء الله.
كالإنسان تعمر الأوطان. نود لك سلامتك، نود لك سلامتك. ما أسعدك تزهو بتاج العافية، واضحك لنا فالطير يشدو حولنا يقول لك
سلامتك سلامتك، نود لك سلامتك سلامتك سلامتك، نود لك سلامتك سلامتك سلامتك، نود لك سلامتك سلامتك سلامتك، نود لك سلامتك.
مثل كل يوم وكالعادة على هذا الطريق تمر آلاف قدامي لها غاية وأمل، وهالغايات متجامل عدو ولا صديق، ولا تعرف سوى اللي يتبع أقوال عملها. تعرف اللي إذا واجه تحدي يرحب بهلا، الحل عندي ولو تصعب يهونها ويذكر، يا كثر أيام صعبة بس تعدي، صعبة
صعبة بس تعدي.
كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق إلهامك، تهون بجد آلامك إذا الغاية قدامك.
كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق إلهامك، تهون بجد آلامك إذا الغاية قدامك.
على نفسك تكررها وفي عينك تكبرها، تعينك باقي أيامك. سألت الفرصة عن عنوانها قالت هنا، أنا بكل زاوية موجودة للي مستعد، ولكن ما تشوفك حتى لو تصرخ هنا، إذا ما كنت مستوفي الشروط بتبتعد. تشوف اللي يطور من صفاته ويتعلم ويجرب لأجل ذاته، شغوف مستحيل يهون حلمه، يعيش الحلم كل لحظة في حياته، حلمه هو حياته. كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق إلهامك، تهون بجد آلامك إذا الغاية قدامك.
كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق إلهامك، تهون بجد آلامك إذا الغاية قدامك.
على نفسك تكررها وفي عينك تكبرها، تعينك باقي أيامك. إذا بانت خيوط الشمس وداعا قولها للأمس، وفز اليومك تنفس حياتك تنتظرك بشوق،
تحيالك ولإصرارك قوية قاهر عدارك.
مثل كل يوم مقدارك بهالإحساس طاير فوق. كثر ما تعشق أحلام،
كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق إلهامك، تهون بجد آلامك إذا الغاية قدامك.
على نفسك تكررها وبعينك تكبرها، تعينك باقي أيامك.
اهلا وسهلا بكم مستمعي راديو زيت 103.5 FM في الحلقه 11 من برنامج صحه اسنانك. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو الدكتور ابراهيم غفير، عضو هيئه التدريس بكليه طب الاسنان وكليه الصيدله بالجامعه الاسنانيه. عنوان حلقتنا لهذا اليوم مخاطر الاستعمال العشوائي للادويه. دكتور، احنا تكلمنا قبل الفاصل في حاجات معينة. كي طبعا موضوع الأدوية هذا موضوع يعني ما هوش بحر، محيط يعتبر، يعني احنا مهما نتكلموا فيه احنا تكلمنا عن موضوع المسكنات والمضادات الحيوية، نتكلم شوية على موضوع السيولة، أدوية السيولة. يعني فيها حتى أشخاص يعني ذو فكرة، احنا من الفكرة عندنا احنا مش جو يعني ننظر على الناس ونقوله، لكن احنا ناخذ حاجات من أرض الواقع. في اللي يقول لك ناخذ فيه أسبرين خاصة الكبار في العمر، والله طقت الخمسين سنة ناخذ فيه أسبرين كل حبة في اليوم، في حاجة كلام هذا والله ليه مضار، والله ليش، والله هو مظبوط؟
لا طبعا، هي مش كل الحالات المفروض
أن تعمل. هي عامة الناس يقول لك والله مدام طقت الخمسين ستين خلاص خذ لك حبة أسبرين، هذه الفكرة.
لا،
هو المصدر مش معروف أو مصدر المعلومة، لكن يقول لك خذ لك حبة أسبرين كل يوم خلاص بدي لك شيء.
لا، هي بصراحة غلط. هو طبعا الأسبرين في الأصل مسكن، في جرعة معينة يمنع اللي هو ينقص لزوجة الدم، يعني يزيد في السيولة اللي هي يمنع في الصفائح الدموية من التراكم على بعضها، البليتليت أجريجيشن اسمها دي، ويخلي في الدم أكثر سيولة. في جرعة طبعا هذه لما تكون جرعة ضعيفة اللي هي 75 ملي جرام و100 ملي جرام و150 ملي جرام طبعا، لكن مش كل الحالات نقول لك فيها مفيد الأسبرين. لا، مرات أحيانا بالعكس، في حالات مثلا أو في أنواع من الذبحة الصدرية مثلا اللي هي مثلا الأسبرين ظاهريا نقول لك أن هي صاير زي الترسبات في الشريان بتاع القلب ومش عارف إيش، إذا الأسبرين يمنع ماشي، هذه هي كلاسيك. لكن في أنواع من الذبحة الصدرية مثلا نقول لك لا، رد بالك المريض بتاعك يأخذ أسبرين، لأنه راه بيزيد المشكلة، يعني بيزيد عرضا بيزيد الريسك. فالفكرة السائدة أننا نوصل 45 أو 50 سنة ومش عشان ناخذ حبة أسبرين بشان نحافظ على سيولة الدم، لا، هي طبعا رأي الحاجات هذه عوامل هلبة تحكم فيها بغض النظر. يعني
والله مشيت للدكتور قال لي خود حبة، قصدي ما هي الفكرة، هي الدكتور يعني مرات يعني ينسب الحاجة للدكتور معين وهي غلط أصلا. مثلا هي الناس فاهمة أن كل شخص عنده قصة بروحة في الحياة، يعني عنده تاريخ مرضي بروحه، يعني حبوب السيولة مش أي حد يخدها، لكن حين فكرة الناس والله يخطيت حبة، والله يخطيت حبة، نفس الفكرة هذا الاسلام، والله يخطيت الحبة هذه، والله حسيت روحي ما شاء الله دمي بدأ يجري.
طبعا هي يعني نقول لك هي قصدي زي ما قلت لك، يعني ما هيش قاعدة عامة. طبعا إن صح أو الأسبرين إنه بيزيد مثل سيولة الدم صح،
لكن ليه مضار مش لأي حد
بالضبط. أيوة مش لأي حد. مش عارف شنو قلت لي انت ثاني
موضوع التو الاسبرين بالذات.
طبعا يعني دكتور طبعا احنا لما نقول ادويه سيوله راهي الاسبرين حول، يعني لما نقول سيوله
تكلمت على الخفيف، ما تكلمتش على الحاجات الثانيه.
سيوله بروح ادويه خاصه بالسيوله، يعني مش اسبرين. يعني الاسبرين
اي ورفارين،
اي زي ورفارين، زي حاجات الهيبارين، زي حاجات ثانيه، هذه اللي ادويه سيوله. مش عارف انت قلت لي دكتور بدري
هذا ايش بدك على موضوع الاسبرين تو. هذه ليش احنا فتحنا موضوع الاسبرين؟ احنا تو في التخصص الاسنان تلقى شخص يقول لك انا ناخذ في دواء سيوله تمام، والدكتور اعطاني سيوله، مرات ما يقول لك شو باكل، فهمتك؟ كان قال لك مليح بك، يجي منا ليه يوقف السيوله تو. كان طبعا الناس مش فاهمه ان كدكتور اسنان او صيدلي مش عارف يحق لكم او لا، كدكتور أسنان ما يحقليش أنني نقول لمريض وقف دواء سيولة، إلا مهما يكون أسبرين وورفارين قصدي، إلا يدير كونسلت للدكتور بتاع الفيزيشن. فهمت الفكرة؟ لا، يجي يقول لك لا والله يا دكتور أنا مشيت العام فات قلعت سني، الدكتور قال لي وقف أسبوع ولا عشر أيام، وقفت وجيتك أنا هاي قلع لي سني. هل هذا كلام مظبوط؟ يعني أنا كدكتور أسنان ما يحقليش أني نوقف دواء واخذ دكتور أعطي لك دكتور تاني، لأنني ما نعلمش قصتك النهائية شنو. يعني في النهاية مثلا يجي يقول لك حتى حاجة تانية يا دكتور، هي مواضيع داخل في بعضها، لما يجيكم يقول لك والله عندي مشكلة في القلب، تقول له شنو هي؟ يقول لك لا والله نخصك يحص. يعني ما يفصلش، ما يصعبش أن الموضوع يصعبك تو أنت خايف والله حاجة، في اللي يقول لك خايف الدكتور شكله، مش قصة خايف. والله يقول لك والله الدكتور كان شرحت على حالتي بالضبط وجبت التقارير متاعي واحد، فما عادش بيجي، ما هوش خلع لي، ما هو بيوزعني. هي مش قصة توزيع، هي بموضوع انه هو دكتور بيشتغل هذه شغلته بيخلع او شيء في حاجات يعني مرات هي حاجه يقولوا وقايه خير من العلاج، يعني ياخذ بركة حاجات اساسيه مثلا لو مشيت للدكتور اعطاك الدواء اللي اعطاك السيوله قال لك وقف عادي عادي تمام دخله، كان قال لك لا بعدين هذاك ليش الناس فاهمه كما قلت لك انه هو دكتور خايف، مش قصه خايف، في حاجات ليها مضار، مثلا لا قدر الله خلع لك سن والدم معاش وقف، لأن كانوا مثلا في أسباب معينة مثلا بقايا جذر يتحول عادي، لكن لو تأخذ في دواء الحبة أسبرين عادي موضوعها يعني في نهاية البليد الدم الكمية الدم مش هلبة، لكن لو يأخذ هبارين ولا ورفارين موضوع، فهمت الفكرة كيف؟ فيدنا فيه الحاجة هذه دكتور
بري. هي يعني نقول لك أنت هي الحالات هذه زي اللي هي تأخذ في أدوية سيولة مثلا، أو الناس اللي عندها مثلا عدم انتظام في ضربات القلب اللي كاد يكررتي من الحاجات هذه، هو المفروض بالأصل يكون يتابع مع دكتور معين، يعني حالته معروفة عند طبيب معين يتابع عنده اللي هو تخصص الشيء هذا. أي حاجة تستجد عليه سواء كانت مرضية أو دواء المفروض أنه يرجع للدكتور، المفروض أنه يستشير الدكتور. مثلا هو عنده موعد أسنان عندك أنت، هو يأخذ مثلا في مش حتى في أدوية سيولة، حتى يأخذ في الأدوية اللي يتنظم في ضربات القلب اللي هي الأنتي أريتميك دراجز مثلا. المفروض انه هو يبلغ المريض متاعه الطبيب متاعه
انه هو بيخلع او بيخدم او بيدير حاجه ايوه،
ويدير لنظام معين للوارفارين مثلا هذا دواء السيوله او مثلا لدواء الارتمي هذايا، يدير لنظام معين بحيث انك انت بعدين تقدر تخدم وانت مطمن تخدم السن متاع المريض متاعك، مش لا طبيب الاسنان يقدر الكلام هذا ولا الصيدلي يقدر ولا لي علاقه به ولا المريض ولا المريض، هذا الدكتور المتابع
بالضبط. اي دكتور؟ الدكتور اللي تابع عنده المتابع. اللي ضابط اللي يتابع عنده من قبل، ايه
الدكتور المتابع هو اللي بينظم له السيستم معين على اساس انه تمشي العمليه تكون النتيجه يعني كويسه.
في سؤال ثاني دكتور، شريحه ثانيه اللي هو البريجنانسي او الحمل. طبعا اليوم ما تتكلم بوجودك انت يعني الصيدلي واسنان المشكله دي ما تصير، والله السن هذه قال للدكتور ما تنخدمش، الصيدلي قال لك لا خذ بنادول، يعني تلقى الحاله تاخذ في بنادول لمده 9 شهور في وجع، واحد قصدي موضوع البين بتاع البريجننسي في حد ذاته، وزيد عليه وجع اسنان، طبعا وجع اسنان اللي مش ضايقه ان شاء الله ما يذوقه تمام. ففي يعني خرافات تانية، البنج، تأثير البنج، الأشعة، يعني مانيش عارف المواضيع عادينا حس إن حساسة، ويقول لك قال الصيد اللي تمشي طبعا عاد الصيد اللي دكتور دكتور وماجستير المأدوية، هل في من الكلام هذا؟ يعني هل المرأة الحامل ضروري تمشي على البنادول؟ هل هو البنادول بصفة عامة آمن يعتبر؟ هو
البنادول لحد ما آمن،
لكن هو مش مسكن يا دكتور في 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 ألم في ألم الأسنان.
فهمت عليك، هو يعتبر ويك يعني
ضعيف،
ضعيف لما تقارن بأنتيبيوتيك تانية يعتبر بمسكنات تانية يعتبر ضعيف، هو ما هوش حله. حتى مثلا لو إن في مسكن تاني قوي وما يترش على الحمل ما هوش حل، يعني انت لم تبتخلي المريض يتوجع، يعني هيجي فتره يوما ما حتى المسكن ما هاش بيعطي مفعوله باعتبار انت ادرى مني طبعا من الكلام هذا. هي يعني اللي نبي ننبه الناس لها، قصدي هو انت شو بتستعملها المريضه مثلا الحامله دي لما بتخلع، على شو بتستعملها؟ انت بتستعملها مخدر موضعي، مخدر موضعي هو من اسمه مخدر موضعي،
بخاخ استعملوا فيه قصدي هو فوله 5 دقائق،
مش حتى بخاخ، حتى لو فرضنا انت حقنته اللي هو نيرف بلوك حقنته في العصب، هو المفروض انه ما يطلعش من المكان بتاعه، ما يمشيش للدم، المفروض لو مشي للدم معناه انت اصلا عندك المخدر الموضعي بتاعك مضروب، معناه مش غير مع الحامل حتى مع الشخص العادي بيضر الشخص العادي. هو اللي انت تستعمل فيه هذا، لو المخدر الموضعي مثلا فور اكزامبل ليدوكين، لو انت ما كانش هو مزبوط ومشي للدم خش الدورة الدموية، هو يبقى هنا خطير حتى على الشخص العادي، مش على الحامل بس، لأنه بيسبب مشاكل في القلب ومشاكل في في السينس في الجهاز العصبي المركزي. فانت هنا الفكره شنو، انك انت عشان تحقن مخدر موضع غير مسموح بدخوله للدوره الدمويه اصلا، هو مصنع انه ما يخشش للدوره الدمويه. فاصبح عندك كل الدواء اللي استعملته كله في المكان اللي انت بتخدم فيه ما مشاش للدم. فهنا ماشي الخطوره قصدي اللي بتخاف منها، يعني كيف بيوصل الجنين مثلا، انت بتخاف على الجنين ولا قصدك يعني يسبب مثلا تشوهات خلقيه، كيف بيوصل الجنين؟ الجنين تغطى عن طريق المشيمه اللي هي
ما هي هذه. دكتور ليش خليتنا نطرح السؤال هذا؟ لان في صاير فجوه بين المريض وبين الدكتور، لما تقول له ما يصير شيء تلقاه ما عندهش فيك ثقه،
عدم ثقه،
وعنده ثقه في الصيدلي لا خذ البنادول، هو البنادول انا ما عنديش معك مشكله تفضل خذ بنادول،
هو مش ثقه لانه هو اسهل الحلين، يعني هو يسمح في البنادول اسهل من انه يدخل المراه العياده ومش عارف يحقنوا لها مخدر موضعي، وعنده الدنيا مثل المراه يصير لها اشهاد الجنين بيصير له تشوهات مش عارف ايش. في الحقيقه انت طبعا هذا نقول لك حاجه، بتراعي حاجه واحده بس، انت بتراعي الادويه اللي بتوصفها بعد خدمتك انت. بعد خدمتك انت مرات بتوصف ادويه ولا
يعني في مضادات حيويه من عطر الشيء،
بتراعي انت اللي هن الحاجات هذه اللي هي يعني هو الدرج، هو الدواء كيف شو بيدير في الحمل. احنا عندنا مرحله خطيره في الحمل اللي هي الثلاث شهور الاولى اللي هي الاورجانوجينيسيس اللي مرحله تكوين الاعضاء، هذه هي اللي ديما خافوا منها من التأثيرات التشوهات الخلقية مش عارف ايش. الدواء يا اما بيأثر على الجنين بطريقة مباشرة، وكيف بيوصل الجنين؟ بيوصل عن طريق البلاسنتا، عن طريق المشيمة، عن طريق الدم. فهمتني ولا؟
طيب دكتور لو احنا بنتكلموا جهة علمية، قصدي موضوع علمي، توا الليبرة مسكن اللي هي جرعة بسيطة اللي نخدموها احنا في الجلسة الأول أقل حاجة مش ريحوا له المجاعة، هذه تأثر على الجنين تمام، لكن بنادول مرات حبتين مرات ثلاثة مرات أربعة مرات خمس حبات في اليوم لمدة 9 شهور ما تأثرش. شوف التناقض يعني بس في الكلام.
هي بنبه الناس لحاجة، هو طبعا البنادول دواء آمن جدا آمن جدا لكن لحد معين، يعني راو حتى لما يبدأ في استعمال مزمن وبجرعات مفرطة يصبح مش آمن، حتى راو بيمشي الدم بيمشي للمشيمة بيوصل الجنين بيوصل الكبد متاع الجنين، وطبعا الجنين الكبد متاع الوظائف بتاعها مازال ما اكتملتش، فتلقى هنا المشاكل بتصير للهبات التوكسيستي بتصير للأم وبتصير للجنين. هذا لأنك أنت صح هو دواء آمن ولكن أنت ما خليتهاش في حالة، أنت جيت استعملته بجرعات مكثفة لفترة زمنية طويلة. هذه مفاهيم خاطئة، مفاهيم خاطئة المفروض توضح للناس. يعني أني إن أنت كطبيب أسنان المرأة الحامل بتجيك بتوضحنا يا ماما راهو أنا بنحقن لك مخدر موضعي، راهو اسمه موضعي، راهو مش حيمشي للدم نهائي. زي الفكرة مثلا بهي لو صارت لها دهوش مثلا، لو عندها أزمة مثلا لو عندها أزمة شنو بنعطاها؟ بنادول؟ مش بنعطاها بخاخ فنتولين؟ بخاخ فنتولين بهي خيرة ما يخافوش منه البخاخ فنتولين، لأن حتى هو موضعي بيمشي للرئتين الجهاز التنفسي وبيطلع. فهمتني؟ أصبح هنا أنت المفروض أن توضح أنت للمريضة متاعك، توضح خليني من دوة الناس وخليك من مش عارف إيش والتهويل، أنا يرى مستعمل مخدر موضعي، المخدر الموضعي هذا يرى مش حيمشي للدم، وأي حاجة ما تمشيش للدم لا بتوصل الرحم باش تخافي أنت من إجهاض، ولا بتوصل الجنين باش تخافي أنت من تشوهات جنينية. هذه هي الأضرار شي بتكون، يا بتكون عليك أنت على الرحم وبصير تقلصات وكونتراكشنز قوية وكذا وبصير ولادة مبكرة أو إجهاض، أو بصير تشوهات الجنين، والزوز هذين ضروري من الدواء يعبر فيهم يدخل الدورة الدموية بيش يوصل الرحم أو يوصل اللي هو البلاسنتا أو يوصل.
فاحنا حاولنا نوضح وإن شاء الله نأخذ منك موعد، يعني وعد في حلقة تانية حديد نتكلموا على المواضيع هذين، لأن الوقت ما شاء الله يعني جريم، تم منها شكلة من زيدوا ساعتين يوم تاني أو نخلوا الحلقة ساعتين، لأن في مفاهيم خاطئة ومش معروفة المصدر بتاعها مش معروف. يعني المشكلة أن يا دكتور يجيك المريض بمعلومة هيك موروث شعبي ما تفهمش، حتى موروث شعبي ما يجيش موروث شعبي، هو زمان ما فيش دواء فهمت الفكرة كيف؟ فقصدي فكرة رأي هيك جاي من المريض ولا ويعاند فيك بي. فهمت الفكرة؟ في حاجات اسمها في حاجات علمية، في كتب، في كلام من كلام هذا.
ننصح الناس أنا بصفة عامة، ننصح الناس يأخذ المعلومة من الناس، من أهله. يعني أنت تبي معلومة على الدواء تأخذها من الناس اللي تفهم في الدواء، تبي معلومة من
يعني. طبعا نقول حاجة دكتور، هي خلينا نبسط العملية. لو أنا دكتور مثلا كدكتور أسنان أنا نشتغل، أنا هل نبي نضر المريض؟ ماذا بي يعني نخدم المريض متريح ما فيش أي مشاكل مش... لا، في اللي يقول لك لا هذا بيخدمك خلاص كصيدلي كطبيب كتمريض. الفكرة بتاعهم كلهم أنه يحاول أنه هو مثلا أنت عندك مشكلة وجع والله شيء بيحاول يساهم، فقصدي خليك قصدي عندك ثقة في مزود الخدمة لي كدكتور أو صيدلي أو تمريض.
ونفس الوقت أخلو حتى هو إحنا نحكي على الواحد إحنا باش ما يجيش اللوم كله على المريض. حتى احنا طبعا المفروض ان نرتقي بالمهنه تاعنا، يعني نخلو الجانب الانساني هو الاول، فهمتني؟ وبعدين الحاجات الثانيه. ما نقولكش ما فيش حد ما يفكرش في الماده مش عارف ايش، لكن الجانب الانساني، لان احنا نتعامل مع ارواح بشر، يعني ما نتعاملوش مع حاجه ثانيه. فالجانب الانساني هو المهم باش المريض يكون عنده فينا ثقه، يلجا لنا، يعني يصبح معاش يلجا لنا، يصبح الناس يلجاوا لبعضهم. زي ما قلت انت، هو وكأنه مورود شعبي، فهمتني؟ يسأل في هذا ويسأل في هذا ويسأل في هذا، تقول. وفي حين مسيب مثلا مشكلة أسنان، مفروض أني ما نسأل عليه، أسأل على دكتور أسنان، ما نقعدش نسأل في الناس. يعني زمان أنت سنك زمان مش عارف شو درت لها أنت، مشكلة قلب ما نسأل عليه، نسأل على طبيب قلب، مش عارف مشكلة دواء مفروض نسأل عليها اسمها صيدلي. هذه إن شاء الله ربي، يعني أتمنى أني نشوف مجتمع كله كويس وصحيح، وإن شاء الله ربي يحفظهم ويفتكهم من هالدواء هذا، وإن شاء الله ربي يعطينا صحة.
إذا حط حاجة وحيدة جماعة الأدوية بصفة عامة، الصيادلة ما يحبوش الدواء ولا يحبوا ياكلوا الدواء مش عارف ليش يعني تمام إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لضيف حلقتنا لهذا اليوم، الدكتور إبراهيم عبد الله غفير، عضو هيئة التدريس بكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة بالجامعة الأسمرية. أتقدم بالشكر والشكر الجزيل لمخرج حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ محمد الجعرود. في نهاية الحلقة تنويه بمواعيد برنامج صحة أسنانك. برنامج صحة أسنانك هو برنامج توعوي أسبوعي يبث على قناة على راديو زنيتا 103.5 FM وعلى صفحة كلية طب الأسنان بالجامعة الأسمرية يوم الأحد على تمام الساعة 11 صباحا، وتوقيت الإعادة يوم الثلاثاء على تمام الساعة 1 ظهرا. وفي الختام تقدموا تحيات مقدم هذه الحلقة الدكتور عبد العالي حبيش، ودمتم سالمين.
صحة أسنانك هو برنامج توعوي تثقيفي يقدم المشورة الطبية في جميع مجالات طب الأسنان. يستضيف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الأسمرية الإسلامية هذا البرنامج تحت إشراف مكتب المعلومات والتوثيق والإعلام بالكلية. أعداد وتقديم الدكتور عبد العالي محمد حبيش، عضو هيئة التدريس بالكلية ومدير مكتب المعلومات والتوثيق والإعلام.